بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على الاتحاد في النهي وصيغة النهي والأوامر وصيغة الأوامر. ظاهرا القول لأن الحكم الأحكام إرادات أزلية انتهينا لو بعدنا فيها، أقصد تجاوزناها أو بعدنا فيها.
إيه؟
في نفس السلوك يعني بحثنا شخص. إذا تجاوزنا بالرحلة الإرادة. المراحل ليه؟ نعم. على كل البحث وصل إلى بحث التروك، إذا بحث التروك. المهم أنه هو كنتيجة وخلاصة لما تقدم من أبحاث، نلتفت إلى أن الحكم الشرعي المنشأ هو المراد الجدي وليس هو المراد الاستعمالي أو التفهيمي. الحكم هو المراد الجدي على كافة الأقوال والنظريات، سواء كان حكم تكليفي أو حكم وضعي. الحكم هو المراد الجدي. ومر بنا سابقا أن المراد الجدي هو الحكم الشرعي، بهذا التقرير أو بهذا التقدير أن واقع المراد الجدي هو يباين عالم الدلالة والمدلول، هو عبارة عن عالم ومنظومة من الاعتبار، اعتبار قوانين. لأن مثل عالم الاعتبار ليس له ربط بالألفاظ والحوار والتكلم والسامع والمخاطب وما شبه ذلك، وإنما هو على حال نعم عالم من منظومة الاعتبار. هذا لاحظوا، هذا العالم عالم الاعتبار إذا منفك عن بحث الدليلية والدلالة، يعني مباين مغاير لعالم الدلالة والمدلول وما شابه ذلك. هذا هو بحث أصول الأحكام وأصول القانون والمبادئ الأحكامية، هو هذا العالم. الدلالة بالنسبة إليه ليست إلا ماذا؟ الدلالة بالنسبة ليست إلا كاشف عن منكشف. نعم، كاشف عن منكشف. نعم. بالتالي هو هذا عالم الاعتبار، هذا هو عالم الاعتبار، وبالتالي عالم التقييم يسموه عالم القانون. إذن متن القانون ليس ألفاظ، فقد واحد يقول القانون هذا المدون، هذا في الواقع مسامحة. تدوين القانون ليس هو القانون، كاشف، وأن القانون هو نفس عالم اعتبار، منظومة من الاعتبار. مسامحة يطلق على القانون المدون أنه مثلا قانون، ولا هو كاشف عن قانون. اي هذا طبعا بحث طويل جيد، وهو ان عالم الاعتبار شنو، ما هي ضوابط عالم الاعتبار، ضوابط عالم الاعتبار ما هي. اي طبعا هذا بحث طويل يعني طويل جيد، لكن الان بدا الواحد يغوص في التفاصيل، اصل مناطقية الأبحاث هذه يعرفها، هاي المنطقة غير ذي المنطقة غير ذي المنطقة، وهذه الكذبة. إذا عالم الدلالة غير عالم القانون. أنا ذكر العام الماضي في مقدمة الواجب، ذكرت الأخوان أذكر أن ذاك الفترة ذكرت حتما مجرد يعني تلقى الأخوان لي لقلقة الفاظ. الآن خلصت لقلقة أو لقلقة معاي لقلقة بدل لقلقة. لاحظ الآن مباحث علم الأصول، مباحث علم الأصول تستطيع أنت تصير يعني تمتحن جانب التدقيق لديك، أنه تميز أي مبحث مرتبط في مباحث الألفاظ، أي مبحث مرتبط ب عالم الدلالة، وأي مبحث مرتبط بمتن القانون. افترض نرمز إلى متن القانون حاء أو عين من عالم الاعتبار، ونرمز إلى عالم الدلالة دال، فهي تمييز تفكيك بين بحوث عالم الدلالة وماذا، وبحوث عالم الاعتبار. مثلا الملازمات الخمس هذه مرتبطة بعالم الاعتبار نفسه، نتحدث عن نفس التلازم بين وجوب ومقدمة، وجوب المقدمة بين كيفية يجتمع حكمين على بعض، كيف انه اذا حكمين متزاحمين كيف يصير الامر الشيخ بيننا ضده، وهلما جرى. ففي الحقيقة دي مباحث مرتبطة بماذا؟ بمتن القانون. مثلا الآن نفس البحث الذكاء اللي مر بنا، أن الأمر ضابط ينشأ من مصلحة ولو تعلق بالترك أو بالوجود، والأمر أما النهي ينشأ من مفسدة سواء تعلق أيضا بالترك أو بالوجود. هذا المبحث ليس الأمر بالدلالة، يؤثر على الدلالة هذا مطلب آخر، لكن هو في نفسه ليس من حق متن الدلالة، إنما هو بحث في الأحكام في عالم الاعتبار، عالم التقنين والقانون وأصول الحكم. فلدينا إذن عالم الاعتبار قد يعبر عنه باللوح المحفوظ مثلا، بعضهم يعبر عنه، المقصود عنده هي نفس هذا، المقصود عنده أنه عالم الاعتبار، منظومة الاعتبار، قوانين الأحكام. علم هذا موجود في علم الأصول، فعلم الأصول يجتمع على علمين، علم دليلية الأدلة وعلم نفس المبادئ الأحكامية أو أصول الحكم. لأنه كما يزعم كثير من الأصوليين أو أكثر الأصوليين أن مباحث الأحكامية هذه مبادئ لعلم الأصول، ليست هي علم الأصول، لا هي علم الأصول، من نفس علم الأصول ليست هي مبادئ، بل هي نفس متن علم الأصول، وهي أخطر حتى من بحث الدليلين. المهم أن الحكم الذي هو الحرمة إنما هو من عالم المخاتم المدلول الجدي، يعني هو مرتبط بعالم الاعتبار الذي يراد تطرأ عليه الإرادة والدلالة، ولا هو في نفس المتن ليس متن من صنف عالم الدلالة والمدلول. مثل تقول المعنى الفلاني مراد، المعنى الفلاني في نفسه هو ما هي متقررة تكوينية مثلا بغض النظر عن إرادتها أو عدم إرادتها، عناية الذهن بها أو عدم عناية الذهن بها، هو هي في نفس المعنى. نعم، على كل هذه مدفع أو نقطة لازم نلتفت إليها. لا بأس الآن نذكر هذه التقسيمات مراتب الدلالة. الدلالة في دلالة تصورية، دلالة تصورية بسبب الأوضاع اللغوية، دلالة تصورية يعني أوضع وضع اللفظ بالمعنى، وضع اللفظ بالمعنى تلقائيا يكون اللفظ له تأثير أن يدل على المعنى الذي وضع اللفظ له. هذه الدلالة من دون حتى لو رآها الإنسان مثلا كتبت صدفة نتيجة أفرض عوامل طبيعية أو هواء ينسبق هنا إلى المعنى، المعنى الذي قد وضع اللفظ له. هذه أضعين دلالة تصورية، يعني من تصور اللفظ يتصور المعنى. وهناك دلالة استعمالية، يعني يعمل اللفظ كآلة للدلالة عليه، قد يكون مطابق للمعنى التصوري وهو المعنى الوضعي، وهو المعنى الوضعي الحقيقي، وقد يستثمر اللفظ في غير موضع له وهو المجاز. وإن كان الثكافي ينفي، لا ينفي إمكانية المجاز ولكن ينفي وقوع المجاز، إنما يذهب إلى المجاز اللغوي، إنما يذهب إلى المجاز العقلي. على أي تقدير، إذا قد يتطابق المعنى الاستعمالي مع المعنى التصوري وقد يختلف. فالمعنى الاستعمالي هو المعنى الذي أريد أعمال اللفظ للدلالة عليه، أريد أعمال اللفظ كآلة للدلالة عليه ليسمع فيه. الآن عمالية آلية اللفظ في الدلالة على المعنى الاستعمالي هي بتوسط فقط الأوضاع اللغوية كما في الاستعمال الحقيقي، أو بضميمة واعتبارات قرينة، هذا أمر آخر يسمى في الاستعمال المجازي. هذا المقدار، إذن ماذا؟ هذا المقدار هو المعنى الاستعمالي، قصده بس ما هذا أي قصد، قصود له متعدد المتكلم، قصده في أعمال اللفظ كآلة. نعم، أعمال اللفظ كآلة. هو يسمى دلالة تصديقية أولى. نعم، هو يسمى نعم دلالة تصديقية أولى. لماذا يسمى تصديقية؟ لأن تلك ما يسمى تصورية وهي تسمى تصديقية. هاي تصديقية لأنها في أخبار عن وقوع، يعني في جملة خبرية. نعم، في أصل فكيد ولا مجمع تصديقية إذعان، لأن المتكلم أراد هذا، وهذا المعنى معني استعمالي له. نعم، مثل لو أن المتكلم قال زيد هزيلة نعاجر وكذا، هزيلة يعني لأنه كريم فيعطي الحليب كثير وكذا وضيوف، فالسلف هزيلة مثلا زال النعم. هذا إذا استعمل في المعنى الحقيقي، وإذا استعمل في المعنى المجازي المراد من نعاجه ليس النعاج، المراد من الحسابات البنكية. هذا استعمل مجازي من البعض، هزيلة النعم. فهنا اختلف المعنى الاستعمالي عن المعنى، يقول لي المراد من النعاج هو مو صعب نعاج، يقول لي مو ليس مرادي الآن استعمل النعاج في النعاج، مرادي استعمالة السيارات اللي عنده مثلا أو في الحسابات البنكية اللي عنده. أما المعنى التفهيمي، المعنى التفهيمي هو المعنى الذي أريد تفهيمه للمتكلم، يفهمه طبعا. كيف انت قد تفهم المعنى بدون ما تستعمل، قد تريد، قد تفهم الشخص المقابل لك تفهمه من دون ان تستعمل لفظ، تخاطر اخطر التخاطر، عندك قدرة ان توقع تخاطره، هنا تريد ان توصل الى المعنى الذي تريد ان توصله الى ذهنه، حيث من معنى التفهيم الان من بعد ولو مما يدل انه فيه فرق بين معنى التفهيم ومعنى التمام. الان اجيب لك مثال اخر اخر تستوضح اكثر. اي مثلا افترض الان عندما تريد ان تفهم السامع معنى معين، ولكن انت تستعمل اللفظ في معنى ليتشوش على الجالسين حقيقة مرادك الذي تريد انت ان تتفاهم بينك وبين الطرف الاصلي لك، هي تستعمل لفظه في معنى بشكل هزلي، لكن المعنى التي تريد انت ان تفهمه المخاطر الاصلي لك شيء اخر. لا غير جدي، الان بنجي للجدي، الان سناتي للجدي، لا تستعجل. اول شيء الان استعمالي خلك بالاستعمال، لا خلك تستعمل وتتغيري. اما نجي لجدي الان، نفسه اللي اردت ان تخاطبه وتحجب هذا المعنى عن الجالسين، تريد تفهم هذا الشيء، بس هذا مو هو مرادك، يعني مو غايتك ان تخاطبه بهذا المعنى، تريد تفهم هذا المعنى، لكن غايتك ماذا؟ غايتك ربما عكس هذا المعنى، عكس هذا المعنى، مثلا تقول له تصفه بالكرم، بس غايتك مو انه تصفه بالكرم، هو مو كريم، وانما تريد ان تقول له انت يعني ممارساتك وسلوكياتك السابقه بغض، فافهمت الكرم لكنك اردت جدا ان تنبهه الى سلوك بخل لديه. لا اصلا بعض كلام المتكلمين لم يفهموا لا الكرم ولا البخل، استعملت تفترض اللفظ في ان قيمه الفحم اليوم غاليه او قيمه البنزين غاليه، بس هو يلتفت انه مو بحث ان اليوم قيمه البنزين غاليه، ويجي يلتفت لانه هو ما ركبت السياره او ما ودات او ما قليل اي او انه ودات رغم ذلك فهو كريم. فانت المعنى الذي تريد ان تفهمه المخاطب الاصلي له بحث الكرم والبخل، اما الجالسين يظنون انك تبحث عن القيمه السوقيه، وانت مو صحيح طبعا استعملت لفظ القيمه السوقيه، بس المخاطر الاصلي تريد تفهمه قضيه كرم. لماذا تفهم قضيه كرم؟ لانه ما تريد انت تجرحها وتجرح مشاعره، وانما تريد شوي شوي تروض على ماذا؟ على المعنى الجدي الاخر انه قد صدر منه بخل او موقف بخل. فشوف لاحظ كم هي درجات طبقات المعنى. فالمعنى الجدي يعبر عنه المعنى النهائي الذي تريد ان تصل اليه. شيء؟ نعم؟ فلاحظ ايضا سوى التنظيقية الثانية. غير الجدي اذا اختلف يصير تنظيقية ثالثة. طبعا الجدي ان نقول جدي هو تنظيقية ثالثة، هذا فيما اذا كان الكلام له جدي واحد. والا قد يكون، شوف فرق الجدي، قد يكون الكلام له جدي ثاني وثالث ورابع له بطون، كما في القران او كلام اهل البيت ان لكلامنا بطن ولبطني بطن يا سبعين بطن كم قران. طبعا فرق بين تعدد الجدي مع التفهيم والجدي، ما هو المفارقه بين التفهيم والجدي وبين الجدي الاول والثاني والثالث والرابع؟ ما هو المغايرة بين الجديات؟ ما الفرق بين المغايرة بين الجدي والتفهيم؟ الفرق ما هو؟ التفهيم ليس هو مراد حقا جدي، قد يكون يطابق التفهيم الجدي فيكون لانه جدي صار جدي، ولو اذا تغاير التفهيم عن الجدي فيكون التفهيم ليس الا وسيلة اصلا، يعني لا يقل لها صدق الكذب. شوف الصدق الكذب يعطيك على ماذا؟ ليس المدار فيه الاستعمال ولا المدار فيه التفهيم، المدار فيه الجدي، سواء اول ثاني ثالث رابع. الحرمة الحرمة والحلية تدور مدار في الكلام في الصدق الكذب، تدور مدار الجدي، لأن الجدي تريد أنت بنحو الجد فرض في باب الجملة الخبرية أن تخبر عن وقوع. أما في التفهيم مو أنت تخبر عن وقوع، أنت فقط جاء في صدد كان فنان يرسم صورة تشكيلية، لا تريد أن تخبر عن الواقع بتوسطها بوسيلتها، لا، إلا إذا تطابق طبعا التفهيم والجدي. فبالحال الجدي هو هناك صدق الكذب، وإلا التفهيم لا، التفهيم عبارة عن فقط رسم صورة تشكيلية في ذهن المتكلم. هل الغاية منها تطابق الجدي معها أو لا؟ هذا بحث آخر. فإذا التفهيم دقة شهو، التفهيم ليس له صلة باللفظ مباشرة. التفهيم هو أن عندك إرادة أن توصل هذا، ترسم هذا المعنى في ذهن الطرف. الآن بتوسط معنى بتوسط المعنى الاستعمالي عبر الله، أو بتوسط ماذا؟ أو بتوسط تخاطر، بتوسط إشارة، بتوسط أمور أخرى. لاحظ عن كلام النبي يوسف: يا أيتها العير إنكم لسارقون. زين، إنكم لسارقون. الآن هم فهموا أنهم وصفوا بالسرقة، تبادر بذهنهم ماذا؟ أن الجدي، أن السرقة وقعت الآن، بينما مراد النبي يوسف مو أن السرقة وقعت، مراد ماذا؟ مراد فيما سبق. هي الجدي غير تفهيمي.
بس
هو فعلا ما
السرقة
وقعت. سواء الملك، مو سرقة، هم حقوق انهم هم قاموا بالسرقة. فهم لم يأخذوا صواع الملك، عمال النبي يوسف أخفوا صواعهم.
الشرعية يعني
في هذه الحقيقة أراد أن
حتى
يتوصل
إلى
الصغرية كلامنا في النعمة مو كلامنا في هذا الشيء كلامنا في أنه يا أيها العير إنكم لسارقون هنا المراد الجدي السرقة الآن
لا
السرقة بلحظة الآن حدث الآن لا ثم تبادر بينه ماذا هو أراد أن يوصل لهم معنى تفهيمي وهو السرقة حتى فرض السرقة الآن لكن مراد الجدي مو الآن ثم سدد من يوسف الله إنكم لسارقون هم كلهم مشتركون فعلى كل شوفوا هنا أيضا حتى في النبي إبراهيم على نبينا عليه السلام قالوا من فعل هذا بآلهتنا قال بل فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون هنا مراد الجدي النبي إبراهيم يسند تحت الأصنام لسلم الكبير لا مراد الجدي ما يستطيع أن ينطقون يلا إذا كانوا ينطقون فهم من فعلهم اي وعن تعالى خلص تعالى نقطة اي بالتالي فاذا لا مراد الجدي وين لكن الكثير ارادوا يفهمهم تعليق شيء على شيء فرجعوا لانفسهم قالوا بل انتم الظالمون قالوا من فعل هذا بخير كيف انتم الظالمين فرجعوا لانفسهم قالوا انكم لا ظالمون مو لا حطوا الناس احنا ظالمين شنو قلنا جايين دايم فيه ثم نكسوا على راسهم قد علمت ما هؤلاء فهنا إن بل فعلوا كلهم من واضح مراد جدي غير مراد من مراد التفهيم وعلى أي حال يمكن حتى هنا نصور قالوا ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك يمكن التعبير مو قال سرق منا صواع الملك نفقد وصح نفقد ولو بصوت رسول نفقد صواع الملك قال ماذا تفقدون زين ما لا تفقدون الجواب شنو هم مقصدون ما تفقدون من السارقون الجواب ماذا صار صار انه نفقد في بعد اخر هذا البعد وين ذاك البعد وين سأقول هناك طبقات من المعنى هذا الواحد اللي يتفق به طبعا 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 أقول يمكن لنا في استعمال واحد أن نخالف بين المعنى التصوري والمعنى الاستعمالي والمعنى التفهيمي والمعنى الجدي وفعل أربع معاني لكن كل هذه جسور المعاني الأولى المعنى النهائي هو هذا الذي في محل حيث الضيف طبعا عندهم بحث الآن لاحظوا هذه طبقات المعاني هي آثار مثلا الغيبة هي مدار الجدي أو التفهيمي الغيبة اي نعم طبعا الهبت مدار اي طبقة من طبقات المعاني شوف هاي المباحث دي ترتبط بطبقات المعنى والمدلول مثلا من دار المثال ايضا مثلا لاحظ القرآن في الشريعة المقدسة اتركوا الكذب ولو هزلا او هزلا يعني كذب مذموم سموح التحريم لا حتى التفهيم او الهزل ايضا يدور مدار التفهيمي او لا حتى الاستعمال هزل في الهزل عاده يتخالف الاستعمال عن التفهيمي لماذا اي نعم، أحد وسائل إيصال المعنى التفهيمي هو اللفظ والمعنى. ولذلك يخطئ من يتصور أن الوحي كل ألفاظ، مثل الوحي 27 وكل ألفاظ وعلى المعاني. شوف عالم تعبير الرؤية يفهمك الله شيء أو يريد شيء ويفهمك شيء ويريد منك جدا شيء آخر. تعال إذا ما وصل خير تعال. في طبقات من المعاني، الصورة يريد شيء معين، المعنى التفهيمي شيء، المعنى الجدي حتى شيء آخر. وما أكثر في العبر، عبر يعني شنو؟ يعني تعبر عبارة، تعبر من هذا إلى هذا إلى هذا، عبور. وإذا ما تعبر تغرب، توقف تغرب، شو وقف هنا؟ عبر، عبرة. عفوا القرآن الكريم كله عبرة لأولي الألباب. عبور مو توقف وقوف.
باللغة نقول العين والباء والراء إذا اجتمعت يعني لا نقول أن هناك نقلة في أي
حركة
العبارة المعبر العبرة العبرة يعني لا تبقى في القلب
مادة ينسى المادة
يعني بين الحروف الثلاثة إذا اجتمعت
على كل فإذا هناك طبقات من المعنى الهزل بأي لحاظ والكذا بأي لحاظ مثل الجملة الإخبارية الإنشائية بأي لحاظ لحاظ استعمالي أو التفهيمي أو الجدي أو كذا بمباحث كثيرة التي ترتبط بالكلام يجب أن نشخص أن هذا المبحث هذا الأثر هذا العنوان بلحاظ أي مرحلة من المراحل المدلولة للكلام هذا كل لازم واحد طبعا يدقق فيها نعم الأصل إن لم يكن هناك قرائن هو التطابق الأصل هو التطابق بين التصور والاستماع نعم تعاريف لغيبة مبانية مختلفة طبعا الجدي يؤثر فيها لكن على بعض تعاريف الغيبة حتى التفهيمي إذا فسرنا الغيبة بهذه الستر لحتى التفهيمي قد فيها الستر اي بالتالي المقصود تعريف الغيبة عرفها شنو ايوه يرتبط به فلاحظ انت هاي شنو هاي المراتب يجب ان يلتفت اليها هذه الامور اي على كل افرض مباحث كثيرة يعني مخكر متشابه بأي لحاظ مدري كذا بأي لحاظ هذه امور كل لابد الانسان ان يدقق النظر فيها وصلى الله على محمد وعلى آله.